مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. ترى أين الأحزاب الليبرالية والعلمانية وقادة القوى السياسية في مصر لما يحدث لإخواننا في غزة؟ لماذا لا نجد انتفاضة سياسية قوية كما نجدهم ينتفضون لزبانيتهم وللفنانين الذين يساء إليهم من هنا وهناك؟ العجيب أن الأستاذ خيري رمضان على قناة السي بي سي أمس يتصل به أحد إخواننا في غزة ليحكي له الأحداث التي تحدث هناك. فإذا بالأستاذ خيري رمضان بقول له والله أنا على حد معلوماتي والمعلومات اللي وصلت لي إن أنتوا اللي بدأتوا الأول وإن أنتوا اللي ضربتوا الصواريخ، وأنا بالشكل ده ما ينفعش أسمع من طرف واحد. أنا في الحقيقة أستعجب وأستغرب من الأستاذ خيري رمضان كيف خرجت منه هذه الكلمات. يعني مما تريد أن تسمع من الطرف الصهيوني، من الكيان الصهيوني الغادر الذي يعلم عنه ذلك الجميع، أستعجب وأستغرب من هذا الحدث. مشاهدينا الكرام، معنا بعض الأخبار حول ما يحدث لإخواننا في غزة وما تنقلته وسائل الإعلام المختلفة بخصوص أحداث إخواننا في غزة. الخبر الأول معي بيقول: إسماعيل هنية يستودع محبيه وينطق الشهادتين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره على طاعته. ضاحي خلفان بيقول: إسرائيل لا تشكل خطرا على العرب، والخطر الحقيقي من الإخوان المسلمين. أنا في الحقيقة أستغرب من ضاحي خلفان وأستغرب من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كيف يتركون ضاحي خلفان يسيء مرة إلى التيار الإسلامي السياسي الموجود في مصر ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين، وتارة أخرى يسيء إلى السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتارة أخرى ينزل علينا بهذا التصريح وأن إسرائيل لا تشكل خطرا على العرب والخطر الحقيقي من الإخوان. أنا لأول مرة في حياتي أرى مدير جهاز شرطة يتكلم ويدلي بتصريحات سياسية، لم أرى ذلك في أي مكان. لذلك نحن نناشد سمو الأمير محمد بن راشد مكتوم حاكم دبي وأيضا صاحب السمو خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكفوا عنا تصريحات ذلك الرجل. خبر آخر بيقول: هلع الإسرائيليين في مدن الجنوب من أشباح صواريخ المقاومة، الشوارع خاوية والدراسة معطلة وحالات التأهب مستمرة والقطارات تواصل ترحيل الإسرائيليين إلى الشمال. وزير الأوقاف يدعو المقاومة الفلسطينية للضرب في عمق الكيان الصهيوني. عمرو موسى بيقول: سحب السفير المصري رسالة قوية لإسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في اليهود آية وأن يجعلهم عبرة وآية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. وقبل أن نبدأ في موضوع هذه الحلقة، هذه رسالة من طفل فلسطيني من غزة أحببت أن أبدأ بها هذه الحلقة، فلنذهب جميعا لنرى هذه الرسالة ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سباق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى توها. وقف اليهود على الطريق فلا تسأل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق. أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سباق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى توها. وقف اليهود على الطريق فلا تسأل عما جن.
بعد هذه اللقطات المؤثرة لا أدري إلى متى سيسكت حكام عروبتنا، إلى متى سيسكت حكام المسلمين في شتى الأنحاء لما يحدث لإخواننا في غزة وفلسطين. ترى ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون أن يحدث لنا في مصر أو في غير مصر ما يحدث لإخواننا في غزة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، معنا استطلاع الآن موجود عبر صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذا الاستطلاع بيقول: برأيكم ما هو الموقف الدولي المنتظر نصرة للقضية الفلسطينية؟ برأيكم ما هو الموقف الدولي المنتظر نصرة للقضية الفلسطينية؟ ننتظر تفاعلات مشاهدينا الكرام من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة والبيانات أمامكم الآن على الشاشة. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي الأستاذ إبراهيم الدراوي، مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا.
أهلا بك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن يكون معي ضيفا من فلسطين الشقيقة، الدكتور أسامة الأشقر، أستاذ جامعي ومستشار مركز الراصد للدراسات والعلوم. فأهلا ومرحبا بك، ونعزيك ونعزي أنفسنا جميعا لما يحدث لإخواننا في غزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهالي الشهداء وأهالي الضحايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في اليهود آية وأن يجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. نبدأ بداية مع الدكتور أسامة الأشقر، كيف تقرأ هذه الأحداث التي تحدث في غزة وسر توقيت هذا الأمر الآن؟ دكتور أسامة،
نعم،
لخبط علي الأسماء، تفضل دكتور أسامة.
هذه الأحداث التي نتابعها في غزة ليست جديدة، وإنما هي أصبحت مألوفة وتكاد تكون مستهلكة في ذهنيتنا وفي وعينا الجمعي.
نعم.
وبالتالي الذي يختلف اليوم هو الإعادة التي يقوم الإسرائيليون دائما بتذكيرنا بها، بأننا قوة محتلة ضاربة مدمرة، وأننا قادرون على إيجاعكم وقادرون على كي وعيكم مجددا، وبالتالي وهم يذكروننا على الدوام بأننا قادمون وبأننا موجودون وبأننا قادرون على ضربكم. وفي الوقت نفسه يذكرنا الفلسطينيون أنهم ما زالوا تحت الاحتلال، وأنهم يصمدون وأنهم يقاتلون وأنهم سيظلون يصمدون حتى يأتي الوقت الذي ينتصر فيه المسلمون لهذا الشعب المقهور المظلوم، وينتفض الناس من انتفاضتهم.
أستاذ إبراهيم، قال لي لا بدل بك بقراءتك لهذا الحدث في هذا التوقيت خاصة.
يعني هو الحدث يعني يسقط ورقة التوت عن الجميع. بالمناسبة خلينا نقول، أنت تقدمت بخبر ضاحي خلفان، وأنا أقول أن عندما أنا لا أستغرب من واحد بيعمل مع CIA ويعمل مع الجانب الإسرائيلي صراحة، ويأوي الهاربين والفارين سواء من فلسطين الشقيقة أو من القاهرة، وعايز منه ان هو ما يطلعش هذه التصريحات. يعني
انا كنت بقول للدكتور أسامة قبل الحلقة، عذرني على المقاطعة، ان ربما احيانا التيارات الليبرالية والعلمانية يخرج منها كلام ربما يتحمل يعني وجهين، لكن ان يخرج بكلام يعادي فيه الإنسانية جميعا، يعني انا لا ادري كيف فكر بهذا الكلام. يعني
هذا مخالف للعقل ومخالف نعم. للطبيعة البشرية اصلا. فبالتالي انا اقول ان اسرائيل عندما ارادت استهداف الجعبري هذا امر له أبعاد، بعدين تحديدا.
نعم.
بعد أول داخل حماس وداخل كتائب القسام، وبعد آخر داخل مصر. إسرائيل استهدفت هذا الأمر. الهجمات على قطاع غزة استهدفت
البعد اللي داخل مصر، كيف تقرأ؟
ما أنا هقول لك، لأن أنا ده شقين. الشق الثاني هو أن استهداف قطاع غزة بكل مجمله له أيضا شقين لدى إسرائيل. يعني إسرائيل تقرأه من شقين، شق أول لمصر وشق آخر لدول عن عربية. بالنسبة لاستهداف الجعبري في هذا التوقيت بالذات، لو نظرت للجعبري قبل بعد أحداث رفح وقتل الجنود من قبل المجهولين على الحدود المصرية الفلسطينية. التقى المخابرات المصرية أكثر من حوالي 7 مرات، وجاء على رأس وفد رفيع من قطاع غزة ومن الأمن الفلسطيني للتواصل الأمني ما بين مصر وما بين قطاع غزة، للوقوف على المشهد الحقيقي تجاه ما يحدث سواء كان في سيناء أو في الحدود أو الأحداث المتزامنة. إسرائيل لديها رؤية، وإسرائيل تعلم أننا كمصريين لا نعلم عن سيناء شيء، ومن يعلم عن سيناء هم الإسرائيليين الذين عاشوا فيها 30 سنة. فترة 30 سنة لم نعيش نحن، لا الأمن المصري يعيش فيها، الأمن المصري يعرف معلوماته من تجار المخدرات، من المخبرين اللي هم بيستفيدوا من الجانب الإسرائيلي أكثر مما يستفيدوا من الجانب المصري، فاشتروهم إسرائيل. فبالتالي من سيكشف هذه الأزمة هو لابد شخص أن تتعامل مع الإسرائيليين. فاستطاعت أو أرادت إسرائيل التخلص من الجعبري. الجعبري أيضا لو نظرت إلى من 2002 وهو في كتائب القسام، تجد أن له محطات موجودة في تاريخ كتائب حركة كتائب القسام في حركة حماس. أول نقطة هي أن مرورا ب يعني الأسلحة والتقنية التي يقدمها الجعبري في تنظيم الصفوف، الابتسامة التي يلتقي بها كل من حوله عندما يلتقي بابتسامة هادئة، عملية الوهم المتبدد وما خطط لها، ثم عملية خطف شليط والحفاظ عليه لمدة تفوق 5 سنوات، ثم المفاوض عليها، وكنا نتحدث أن المفاوض الفلسطيني لابد أن يكون قوي بهذه الصورة. هذه الأحداث كلها إلى جانب هذا الجانب المصري، أرادت إسرائيل أن تتخلص من هذا الداهية هو الشهيد أحمد الجعبري.
طيب برأيك ماذا يعني لو خرجنا لنري مشاهدينا كيف تم اغتيال الجعبري، ثم نعود إليكم في هذا الوقت.
يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. إحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا قد تجود بدمعنا الأعماق. أين النظام العالمي؟
هذه لقطات من استهداف الشهيد الجعبري، أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويتجاوز عن سيئاته، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا جميعا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، شهداء إن شاء الله. لو أخذنا تعليق دكتور أسامة على هذه الأحداث وكيف تم تصويرها كما ذكرنا قبل الفاصل.
نعم، هذه اللقطات التي شاهدناها قبل قليل نشرها الجيش الإسرائيلي على مواقع الفيسبوك وتويتر، وأراد بنشرها عبر هذه المواقع التواصلية الشبكات الاجتماعية أن يرسلها إلى كل شخص يمتلك تقنية التواصل عبر الإنترنت، ليقول إننا قادرون على أن نصل إلى رؤوسهم وإلى رموزهم، وأننا قادرون على أن نشلكم، وأننا قادرون على سحقكم وتدميركم. هي رسالة بالتخويف ورسالة في الحرب النفسية أرادوا توجيهها عبر هذه الشبكات. لم يدروا أن مثل هذه الأمور لا تقلل أبدا من عزيمتنا، ولا تقلل أبدا من رغبتنا في مواصلة المعركة حتى نيل حقوقنا ونيل مطالبنا. لا يدرون أن استهداف هؤلاء الرموز يعزز من قدرتنا على المواصلة. يظنون أن مثل هذه الاستهدافات ستؤثر في قدراتنا وستؤثر في معنوياتنا. نحن نتحدث اليوم عن مؤسسة كبيرة فيها فلان وفلان وفلان وفلان، وبالتالي لن تتأثر هذه المؤسسة بفقدان واحد حتى لو كان بقامة رجل عظيم مثل أحمد الجعبري، كما فقد صلاح إشحادة وإبراهيم المقادمة وغيرهم من القادة العظام، ويحيى عياش، يحيى عياش أحد الرموز الأساطير الموجودة عندنا. هذه المؤسسة لم تعد تتأثر أبدا باستهداف الأشخاص، ليست مجموعة صغيرة حتى يقال
ومؤهلين نفسيا لذلك أصلا.
نعم، هم مستعدون مثل هذه الحوادث. أنت لا تتعامل مع أشخاص يخافون من الموت، أنت غاية ما تستطيع أن تفعله لتردع إنسانا عن فعل شيء تكرهه أن تهدده بالموت. فإذا كان هذا الإنسان يطلب الموت طلبا فكيف تستطيع أن لا راضي له؟ هذا هو المعتقد الذي يعني يشتعل في نفوس الناس. مثل هذه الصور ومثل هذا الكبر مؤشر على غباء الإعلام الإسرائيلي حقيقة. على كل ما يقال من تقدم هذا الإعلام وتطوره وعلوه، فإنه في التعامل مع المستوى العربي والإسلامي هو في غاية الغباء. لم يستطع أن يرسل رسالة واحدة لا تصالحية ولا عدائية، بل إنه يعمل دائما على استفزازنا بالدم واستفزازنا بالإعلام، ولم يستطع أبدا أن يقترب منا لحظة واحدة.
ومثل هذه المشاهد أساسا تزيد الأمة الإسلامية جميعا تعاطفا مع القضية الفلسطينية، وتزيد الشعوب هياجا وكراهية على كيان الصهيوني.
طبعا هذا هو الغباء الذي أتحدث عنه. يعني أنا عندما أتابع السياسة الإسرائيلية حتى في السياسة أغبياء. لماذا؟ لأن منطق القوة الذي يتحدثون به منطق القوة منطق غبي، منطق غبي، والاستمرار عليه كحال الاستمرار في الأنظمة الدكتاتورية. عندما يصرون على هذا المنطق يقلب الله هذا المنطق عليهم، وبالتالي يعودون كما عاد هؤلاء الدكتاتوري، هؤلاء الظلمة المتجبرون الطغاة من أمثال الصهاينة أيضا، سينقلب عليهم هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى وعد عباده المظلومين بالنصر ووعدهم بالتمكين، ونحن في النهاية لن نضيع حقوقنا ولن نضيع مطالبنا، وسنبقى وراءهم، وفي النهاية سيركعون أمامنا إن شاء الله.
نعم. كيف تقيم الموقف المصري، موقف حكومة الدكتور مرسي ودكتور مرسي شخصيا من القضية الفلسطينية الآن؟
يعني أنا كنت عايز أخذ بس أكمل الفكرة اللي أنا بدأتها في دقيقة واحدة وأجيبك على هذا السؤال. لأن إسرائيل كانت تريد أن تتعامل مباشرة مع الرئاسة المصرية، كان من أهداف ضرب قطاع غزة أن تتعامل إسرائيل مع الرئاسة المصرية التي لم يذكر الرئيس محمد مرسي اسم إسرائيل حتى هذه اللحظة. الأمر الآخر أنها تريد أن تتعامل وتفتح علاقات مع بعض الأنظمة العربية وتحديدا بعض الدول الخليجية، لأنها كانت هناك أعراف قبل الربيع العربي بأن الأردن ومصر هي التي تتعامل مع إسرائيل بحكم أنها لها علاقات سواء كانت معاهدات أو غيرها. فبالتالي أنا يعني كانت هذه الرؤية من الحرب الأخيرة على قطاع غزة. والأمر الآخر وهي أنها دائما الشعب الفلسطيني هو وقود المعركة الانتخابية للجانب الإسرائيلي. فهذه كانت هي مجمل الحرب على قطاع غزة واستهداف الشهيد أبو محمد أحمد الجعبري ومرافقه أبو حامد الهمص. فأنا أعتقد أن النهاردة تصريحات الرئيس محمد مرسي يعني أربكت الجانب الإسرائيلي. بماذا؟ هو كان يتوقع أن يتواصل أو تتواصل الرئاسة المصرية مع الجانب الإسرائيلي مباشرة، لكن الرئيس محمد مرسي لدينا معاهدات، فهذه المعاهدات هو قام بعمل أربع قرارات. هذه القرارات سحب سفير، هذه لأول مرة في تاريخ مصر. بالمناسبة الناس تقول لك لا، هو كان استدعاء سفير للتشاور، ما كانش فيه سحب سفير. كلمة سحب سفير هذه أزمة دبلوماسية. استدعاء سفير تل أبيب وأن يوجه برسالة شديدة اللهجة، فبدل من هو يسافر النهاردة فيسافر مبارح، لأن ده يعني وجد رسالة صعبة. أول مرة في تاريخ إسرائيل أن مصر المخزون الاستراتيجي تتحول إلى مخزون استراتيجي للخصم الإسرائيلي وليس للإسرائيليين. الحاجتين التانيين هو دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للانعقاد وتحميل مسؤولية على ما يجري في قطاع غزة. الأمر الأخير وهو النظام العربي الرسمي الذي وجه الرئيس محمد مرسي، وأنا أعتقد أن الرئيس من الممكن أن يحاول يعني أن هو يجمع أو يعمل عملية جمع للوطن العربي والنظام العربي الرسمي، وأنا أدعو يعني أن هو ياريت يكون في اجتماع، لكن أزعم أنهم لن يجتمعوا يعني حتى ولو كان على دماء شهداء فلسطين. الأمر الآخر هو أن الرئيس محمد مرسي يرسل هشام قنديل غدا إلى قطاع غزة هذه من أولى لم تحدث في تاريخ الدول كلها بقى، ما تجيبليش من مش في دولة أنا لم أتوقع أن المملكة العربية الأردنية تعمل ده. الإمارات العربية التي تربطها علاقة سرية ودبلوماسية مع إسرائيل سرية لم تستطيع أن ترسل بهذه الصورة حد إلى قطاع غزة في هذا التوقيت يعني. فأنت النهاردة بتنظر إلى أن هناك مازال قصف، أن أوباما يتواصل مع الرئيس محمد مرسي والرئيس محمد مرسي يرفض أن يكون هناك وقف تهدئة لصالح الإسرائيليين وليس لصالح الفلسطينيين. الأمر يعني أنا أريد أن أعقد مقارنة للمشاهد الكريم ولحضرتك ما بين الرصاص المصبوب في 2008 2009 وما يحدث الآن. ما يحدث في 2009 أن تعلن ليفني من الخارجية المصرية الحرب على قطاع غزة، وأن يأتي الإخوة الفلسطينيين إلى القاهرة فيعني يضغط عليهم الوزير عمر سليمان رحمه الله على أنه يعني يقدموا أن هم يقدموا بونص للإسرائيليين ويقولوا أن احنا أوقفنا النار من جانب واحد، إطلاق النار من جانب واحد قبل الاجتماع المصغر، وكانت هذه كارثة وأزمة حقيقية أن أنت بتعمل للآخر ولا تعمل اللي هو الحائط المنيع والحائط الصد الأول لأمنك القومي والاستراتيجي. فبالتالي أنا بقول لك إن هناك أزمة حقيقية ما بين الأمرين. النهاردة الرئيس محمد مرسي يرفض، النهاردة الرئيس محمد مرسي يرسل الأطباء ذهبوا اليوم على فكرة مساء اليوم الأطباء المصريين بعد تواصل
وفد طبي نعم
الأطباء ذهبوا اليوم وسيدخلون غدا صباحا، وهشام قنديل سيذهب غدا صباحا. ومصر أنا أقول إن مصر أصبحت مصر هي في دورها إلى أن تكون هي بوابة الشرق الأوسط. مصر إذا قادت بالفعل
تستعيد مكانتها السياسية التي كانت غائبة طول فترة
التي كانت بالفعل وتجاه القضية الفلسطينية. للأسف الشديد تحدث الدكتور على أن الإسرائيليين أغبياء، بالفعل هم أغبياء، هم لا يعلمون أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية عقائدية وقضية هي تخرج من الملة وتدخل الملة. يعني إذا القضية الفلسطينية محور رئيسي
في القرآن
فبالتالي هي أزمة حقيقية. فهم من غبائهم إن هم بيحاربوك في عقيدة والعقيدة لا تحارب تماما. يعني إذا كان لديك معتقد فلا تستطيع أن تحارب هذا المعتقد. أنا أقول لك إن محمد أحمد الجعبري عندما عاد من الحج وهو كان في الحج وقال أنه لا يعني أكثر ما يتمناه أن يلقى الله ولا شيء عليه. بالمناسبة هذه الأمنية التي تمناها في الحج وهذا ما قاله ما كان مرافقيه في الحج، قال الحمد لله يعني لا نخشى على حماس من قلة، لا نخشى على حماس من قلة سلاح أو القسام تحديدا، وهو يتكلم عن القسام، والحمد لله أتممنا وأنجزنا صفقة كتبت في التاريخ فما لم يبقى لنا إلا رضا الله وأن يقبلنا من الشهداء.
الله أكبر.
فبالتالي هؤلاء هم من يتمنوا الشهادة. نعم. فمن الغباء الإسرائيلي أن أنت رايح لواحد بحب الشهادة وتقول له تعلم مقتلك ده، هو حيروح يفتح لك صدره. إلا إن عندنا يعني عقيدة بتقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا. فهي دي العقيدة عندنا أن احنا لا نتمنى لقاء العدو، لكن لو جه العدو أهلا وسهلا، يعني سنواجه وسنقاتل وسنستشهد، فإما النصر وإما إيه الشهادة.
نعم. جزاك الله خيرا. هذه الصواريخ التي انطلقت من إخواننا في غزة على الكيان الصهيوني وتل أبيب، كيف تقرأ المشهد الهلع الذي وجدناه في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
طبعا علي هنا أن أفرق بين مسألتين. مشهد الهلع هو أحيانا يكون ممارسة إسرائيلية لإظهار أن هذه الصواريخ العبثية التي تنطلق من كل مكان إلى كل مكان ولا تفرق بين صغير وكبير وأصبحت تصيب أهدافا وتصيب الناس بالهلع، حقيقة يأتي الإسرائيليون ويضخمون مشاهد الهلع لكي يرسلوا برسائل إلى العاطفة الغربية المتعاطفة معهم، انظروا إلى هؤلاء ماذا يفعلون بنا، وبالتالي فإن كل ما سنفعله بهم سيكون مبررا وسيكون مشروعا، وبالتالي أنا أتحفظ كثيرا على ما يطلقه الإسرائيليون في وسائل إعلامهم من تصويرهم لهذا الهلع. في حقيقة الأمر نعم نحن نعلم أن هناك هلع يصيبهم، لكن لا نريد أن نستخدم هذا الهلع بما يستفيد منه هؤلاء الصهاينة. الهلع حقيقي، الشعب الصهيوني، المجتمع الصهيوني، لأنه ليس شعبا، هي مجموعة شعوب داخلة في بعض شذاذ الأفاق
شراذمة.
هذه المجموعات ليست مكونة لكي تقاتل قتالا رجلا لرجل،
نعم،
وليست مستعدة للموت. هم أحرص الناس على حياة، هم حتى عندما يقاتلون إنما يريدون الحياة، وحتى عندما يواجهون فإنما يريدون الحياة، بل إن كل منظومتهم المدنية والاجتماعية مبنية على الحياة. إذا ذهبت إلى مدنهم الكبيرة ستجد أنهم يختبئون تحت الأرض، وأنهم تحت الأرض لديهم الماء والشراب بما يعيشهم بضعة أشهر.
نأخذ الصلاة ونعود إليكم. معنا الحاجة ثناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم والأمة الإسلامية بخير وسعادة وطاعة وعمل. اللهم ارحم شهداء المسلمين،
اللهم أمين،
وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. النصر عزيز المقتدر. عايز أقول ما يحدث في غزة وفلسطين مؤسف ومحزن وليس بجديد، وسيستمر إلى ما شاء الله. وإني لأعجب من مدعي الحرية والديمقراطية والإنسانية. كفانا الله خيرك أنت وأمثالك، وإن كنت في علم الله من المهتدين عجل الله بهدايتك، مع العلم أن كل شيء بقدر. وإن كنت في علم الله من غير المهتدين أراح الله البلاد والعباد من أمثالك، وأرانا فيكم عجائب قدرتك وكل من يحب الله ورسوله في كل مكان وزمان. كل عام وأنتم بخير.
شكرا لك يا حاج سناء، جزاكم الله خيرا. نعود دكتور أسامة.
بالعودة إلى ما قلنا، فنقول إن هذا المجتمع تأسس على فلسفة الحياة،
نعم،
وبالتالي تجد أن مجتمعاته مكونة لكي تعيش،
نعم.
هم يهربون من المواجهة حتى عندما يهاجمون. هم الآن في حرب 2008-2009 لم يدخلوا في مواجهة. لماذا؟ لأنه بحساباتهم إذا دخلوا مواجهة ستكون خسائرهم البشرية كبيرة، ولن يستطيعوا حسم المعركة إلا بالنزول إلى الأرض، وهذا ما لم يفعلوه. إذا نزلوا إلى الأرض الآن هم لا يتعاملون مع مجموعة من المدنيين الذين ينتظرون الموت بطلقة هنا أو قنبلة يرمونها هناك، إنما يتعاملون مع مقاتلين محترفين مدربين يمتلكون التقنية هذه المرة، وبالتالي إذا أرادوا أن يحسموا فتفضلوا إلى المنازلات على الأرض. من أجل ذلك هم يستعيضون عن ذلك، بدلا من قدرة القتال صاروا يستعيضون ذلك بقدرة التدمير. هم الآن لا يقاتلون وإنما يدمرون، وفرق كبير بين القدرة القتالية التي لا يمارسونها وبين القدرة التدميرية التي يستغلون فيها أحدث أسلحتهم. في المقارنات لا يوجد تكافؤ بين مجموعات عسكرية في كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني الذي يعتبر واحدا من أقوى جيوش العالم، لكنه في حقيقة الأمر لا يمتلك عقيدة قتالية، لا يمتلك رسالة، هو إنما هو بسبب ظروف موضوعية جعلت منه قويا، لكنه في حقيقة الأمر عندما يجد قوة حقيقية في أمثال هؤلاء الشباب الذين يبحثون عن حاضن وداعم حقيقي بعد أن تركهم الحاضنون والداعمون عقودا طويلة، فإنهم لا شك لن يستطيعوا الصمود والثبات أمام هؤلاء. أنا مستبشر كثيرا حقيقة بأننا نقدم نماذج جديدة من التضحية والبذل والجهاد، ونثبت دائما أننا قادرون على أن نؤثر في خصمنا وأن نوجعه، ونحن قادرون على ذلك إذا كان لنا ظهر. اليوم أصبح لنا في مصر ظهر،
نعم،
ونشعر رغم أن الذي يطلبه الشباب، ما دمنا مع الشباب اليوم نطلب أن نعرف أنهم يريدون طرد السفير الصهيوني، ويريدون إغلاق السفارة المصرية في تل أبيب، ويريدون أن أقول لهم إن التعقيدات الوضع لا تسمح للقيادة المصرية أن تفعل ذلك. وأنا كنت أقرأ في عيون الدكتور محمد مرسي اليوم وهو يتحدث، يريد أن يقفز من كلماته، يريد أن يخرج من لسانه كي يقول كلاما آخر، لكنه رأس الدولة وشعارها، وبالتالي يجب أن تكون كلماته محسوبة. يدرك التعقيدات، لكن هذا الأمر ما دامت الرؤية قد بدأت بالتحول والفلسفة قد بدأت بالتغير، فإن هذه اللغة التي تطمعون فيها أيها الشباب ستأتي حتما. عليكم أن تعينوا هذا النظام من خلال انتظامكم ومن خلال تأييدكم ومساندتكم لما فيه الحق إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله عز وجل. مشاهدين الكرام، وذكركم باستطلاع الرأي الموجود الآن عبر صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. الاستطلاع بيقول برأيكم ما هو الموقف الدولي المنتظر تجاه نصرة إخواننا في غزة. بعد الفاصل إن شاء الله نقرأ تعليقاتكم وأيضا ننتظر اتصالاتكم، فلا تذهبوا بعيدا.
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله. التي والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب. الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال مشاهدينا الكرام عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. وأول استطلاع معنا بيقول محمد عمارة بيقول اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل مكان. المشتاقة للكوثر بتقول اللهم انصر أهل غزة اللهم دوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. وأيضا ياسر طه بيقول اللهم انصر إخواننا في غزة ودوي جرحاهم وأقول لهم صبرا يا أهل غزة فإن نصر الله قريب. عبادة محمد بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا محمد أحمد خضر بقول صبرا أهل غزة فإن موعدكم الجنة. نور العين بتقول اللهم اجعل لي نصيبا من نصرة الإسلام والمسلمين اللهم سلط جنودك على الصهاينة المجرمين واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. الفقيرة إلى الله بتقول أبشركم سنجب ونندد ونشتم ونسب ونلعن وسنحرق أيضا علم إسرائيل وسنتظاهر أمام السفارة وسنطالب بطرد السفير وسنعلن عن غضبنا بكل الطرق وسيموت الشهيد وسيصاب الجريح وستذرف الدموع ثم سنعود لتشجيع الأهل أمام الترجي وسننام مرتاحين الضمير وسيظل الدم العربي أرخص من دماء البشرية. ياسر طه بقول لأجلك يا أقصى تدمع عيني وسأرفع يدي بالدعاء لأجلك واعذريني فهذا كل ما أملك أما إذا أخبرتك أنني سأغضب فاعلمي أنني إما كاذب وإما أحلم حلما أود أن يتحقق. أحمد ماهر بقول الذي أستطيع أن أقوله أنه لابد من توحد المسلمين وتجمعهم ويذهبون في جيش واحد إلى غزة وأولهم مصر وسأكون إن شاء الله مع جيش مصر إن سمح لنا الرئيس بذلك. الأستاذ إبراهيم الموقف الدولي من القضية الفلسطينية كيف ترى بعد هذه الأحداث الأخيرة؟
يعني أنا أرى أن الموقف الدولي في مجلس
الأمن عميق
في مجلس الأمن يعني مجلس الأمن كان هذا هو الموقف الدولي. لكن خلينا أقول نفرق ما بين المجلس الدولي أو المجتمع الدولي وما بين شيئين نظام رسمي دولي ونظام رسمي عربي ومنظمات مجتمع مدني عالمية ومنظمات مجتمع مدني عربية وإسلامية وشعوب عربية وإسلامية. أنا أقول إن إحنا عندنا للأسف الشديد ما زلنا في حالة انقسام دائم في النظام العربي الرسمي ولدينا انقسام في الرؤية الفلسطينية الموحدة. عندنا أبو مازن رايح على الأمم المتحدة وعمال قتل وتشريد والقصة مش يعني المفروض يعني أزمة حقيقية بصراحة ما يفعله يغرد خارج السرب يعني يسير خارج الأفكار والأيديولوجيات والرؤى وكل حاجة ماشي بره الطريق خالص يعني. فبالتالي دي الأزمة الحقيقية التي نواجهها الآن. نواجه أزمة داخلية ثم نواجه أزمة عربية ثم نواجه أزمة دولية. فكل الأزمات متراكمة مع بعضها. إسرائيل لا تستطيع أن ترتكب أي حماقات إلا إذا وجدت داعم لها. والمقاومة الفلسطينية لم تستطيع أن توصل صواريخها إلى تل أبيب، ما يسمى بتل أبيب اللي هو تل الربيع عند الفلسطينيين، إلا إذا وجدت مساند لها. فبالتالي إسرائيل وجدت مساند فاغتالت، وجدت مساند فتجبرت، المقاومة الفلسطينية وجدت مساند وهو مصر فردت. فبالتالي للأسف الشديد نحن ما زلنا في مرحلة الرد. نحن نريد ونطالب أن يكون هناك نظام عربي رسمي، للأسف الشديد نطمع أن يكون هذا النظام العربي الرسمي إن هو يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية عقائدية كما قلت، وأنها قضية جوهرية في العالم العربي والإسلامي، أن نتوحد جميعا فلسطينيين أولا ثم عرب ومسلمين ثانيا ثم مجتمع دولي وأحرار العالم. يعني أستغرب تماما عن الذين يبيعون بيوتهم في أوروبا ويبيعون ويتبرعون لفلسطيني قطاع غزة، وهؤلاء على فكرة أوروبيين، منهم يهود منهم مسيحيين، ليسوا بالمسلمين. يعني أنا أعلم أن هناك من باع بيته، من رهن بيته للتبرع في لقطاع غزة المنكوب. هذه نظرة من النظرات الغربية الغير مش بتاعنا، يعني مش ملتك، ده هو مسيحي أو يهودي لكن يعيش في أوروبا، يعلم أن هذا الشعب مظلوم. هذه واحدة. الأمر الآخر هو أن يعني أن إحنا لغات العالم تختلف. أنت النهاردة تجد الفلسطينيين 7 مليون فلسطيني في الشتات، أعتقد يا دكتور 7 مليون ما يقرب من 7 مليون فلسطيني في الشتات. تعلم أن هؤلاء يعيشون أفضل عيشة في العالم في الشتات الفلسطيني، ويريدون أن يعيشوا في الجحيم الفلسطيني إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية وإلى القدس وإلى المقدسات، يعلمون أنهم يعيشون في جنة في أوروبا، يعني فلسطيني أوروبا. تعالى بيورثوا ولادهم بيوتهم وأماكنهم، لسه الدكتور بيقول لك أنا بعرف بيتنا فين ومكانه فين ومين الأرض اللي فيه دلوقتي، ويورث أولاده الأرض بتاعته مع أنه يعيش عيشة كويس. وبالمناسبة المجتمع الدولي للأسف الشديد، يعني أمريكا وإسرائيل والأوروبيين عندهم استعداد يكفوا 7 مليون فلسطيني دول ويعيشون في العالم في أفضل عيشة يريدها أي مواطن، لكن هو عنده حاجة تانية. تخيل أنت العقلية دي اللي عايزة تذهب إلى قطاع غزة لكي تموت. أنا أقول لك في حرب 2008-2009 أنا وجدت ناس ذهبوا وجاءوا من خارج قطاع غزة، ذهبوا إلى قطاع غزة وقت الحرب، عندما انطلعت الحرب المفروض ان الناس تهرب من قطاع غزة تجينا على مصر، اما فتحت الحدود بقت الناس تدخل الى قطاع غزة، وكان هذا مستغرب من كل الناس ان الناس الفلسطينيين دخلوا الى بلادهم، ويشاء الله ان يعود لنا جرحى ويصبح منهم شهداء الناس اللي دخلوا. بالمناسبة يعني الناس اللي دخلوا الى قطاع غزة ورجعوا بهذه الصورة، رجعوا شهداء ورجعوا جرحى. فبالتالي الشخصية الفلسطينية شخصية غريبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأرض وبالمقدسات. فبالتالي فلسطين يعني بهذه الصورة لن تضيع، لكن ينقصنا ان احنا يكون لدينا وحدة، ينقصنا ان احنا يكون لدينا رؤية، ينقصنا ان احنا يكون لدينا استراتيجية كيف نعود الى ارضنا، كيف نوحد صفنا، كيف يكون هناك توحيد للصف الفلسطيني. احنا مشكلتنا لا يوجد توحيد للصف الفلسطيني، لا يوجد توحيد للصف العربي، لا يوجد توحيد للصف المصري. انت تعلم الان ان الصف المصري انت شفت ما يقوم به الرئيس محمد مرسي الان وما يقوم به الاخوه الليبراليين، طلعوا اول يوم قال لك طرد السفير وكذا وكذا، اول ما لقوا الرئيس مرسي طرد السفير وعملوا مراجعين قال لك يعني مش ازاي يطرد السفير وازاي يعمل كده. خلاص يعني يا جماعه طب لازم نتحد، لابد ان نكون متحدين، لازم يكون في لنا رؤيه واحده.
اسمح لي اخذ اتصال وارجع اليك مره اخرى. معنا ابو سما من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم ابو سما.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ابو سما، اتفضل.
مرحب بك ان شاء الله، انا صديق البرنامج على طول بتصل بفضل الله. يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا ابدا مما انتهى به الدكتور جزاه الله خير، وقد تكلم جزاه الله خيرا بما يعني انا كنت سابدا به، وهو التفكك والتشتت. يعني اذا وجدنا الصف الفلسطيني حماس وفتح وجهاد اسلامي، كيف اطلب من غيري ان يعينني؟ وهذا يعني فرض علينا جميعا ابتداء ان نعين الفلسطينيين سواء كنا في مصر او في اي مكان. يعني اصلا مصري ولكن شغال في السعوديه. لا شك ان اي مصري، يعني انا اقسم بالله عز وجل إذا سنحت لنا الفرصة. أنا أخي حاليا في لسه داخل الجيش، وبفضل الله بعد هذا التغير بعد ثورة مصر العظيمة بفضل الله عز وجل، أخي بيقول لي أنه من نعمة الله أيهم أن بيخشهم الرسول بيقول لهم أنتم ما صليتوش إزاي، وبيزعلهم بيقول لهم أنتم إزاي ما صليتوش، وبيزعل إزاي ما طلبتوش من المواطع عليكم تصلوا. فده بشر بفضل الله عز وجل، وأنا مستبشر خير أن نحن أمة دائما نتفاءل بفضل الله عز وجل. ولكن لابد أن نعالج مرضانا، لأننا لا يحق ظهرك إلا يدك. فأنا متابع بفضل الله من أول يوم كلام الأخ برضو الفلسطيني مع حضرتك، ربنا جزيل خير هذا المفكر السامي من فلسطين. ولكن خلينا بما يرضي الله، كيف نحارب علي وأنا ونحن مشتتون كما قال الدكتور جزالة الصف الفلسطيني مشتت على آخره، كيف لنا إذا أردنا بمنتهى الصراحة أن نعطي سلاحا لفلسطين؟ من سنعطي السلاح لفلسطين؟ أن نعطي الجهاد الإسلامي؟ أن نعطي فتح؟ أن نعطي حماس؟ ما احنا إذا أردت مصر أن تساعد فلسطين بطريقة مباشرة كما تفعل غيرها، كما تفعل الدول الأوروبية بمساعدة إسرائيل بطرق غير مباشرة، وإن لم تكن علينا بأسلحة وأحدث الأسلحة، طب كيف سنعطي الفلسطينيين المشتتين إخواننا في العروبة وفي الإسلام وفي الدين، ونحن نقول لهم ليس هذا معناه أننا بمنع عنكم ورب الكعبة، نحن على استعداد أن ندخل إلى فلسطين وأن نأكل الإسرائيليين لا بأسلحتنا ولكن بأسلحتنا، لأن الأمة العقيدة حينما تكون في قلوبنا لا إله إلا الله فلا نفسر في العقيدة في سلاح إلا في السلطة، وفي حالة فهي معلوم لما قال النبي
صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أبو سامع، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ولعل الدكتور أسامة هو الذي يرد عليك الآن.
يعني ابتداء أخي العزيز علينا أن ندرك شيئا، أنه مطلوب منا أن نجاهد وأن نقاتل في فلسطين، سواء قاتل أهل فلسطين
على أي وضع من الأوضاع. نعم.
الأمر الثاني علينا أن
وهذا ما قدم به كلامه
طبعا. نعم. وعلينا ثانيا أن نلتزم خط الجهاد في فلسطين وأن نناصر أهل الجهاد.
نعم.
أما حكاية الانقسام فهذا الانقسام مرجعه إلى الموقف من المقاومة التي هي الجهاد. ففريق انتصر لهذه المقاومة وآمن بها، وفريق فضل أن يقاتل بطريقة أخرى ويظنها قتالا عبر التفاوض مع هذا المحتل وعبر التنازل عن الحقوق والثوابت وتركها، وبعد ذلك التنازع مع هذا المحتل فيما تبقى من أمور يعترف بها ما يسمى بالمجتمع الدولي.
نعم.
فنحن هنا لسنا أمام انقسام أصيل، إنما نتحدث هنا عن انقسام في مسألة لا تحتمل الانقسام. ومع ذلك الجميع يحاول أن يعلق الأمر على شماعة الخلاف. أقول لكم إنه في جميع الحوارات السابقة التي رعتها مصر قد وصل الفرقاء الفلسطينيون إلى نتائج كاملة، واتفقوا في جميع اللجان الخمسة على كافة الأمور، ولم يتبقى هناك شيء إلا وقد اتفقوا عليه. لم يتبقى هناك شيء، لكن هناك سؤالا واحدا يحتاج إلى إجابة، والإجابة معروفة. هذا السؤال مفاده أننا إذا اتفقنا ووصلنا ووقعنا وأردنا أن ننفذ، هل نستطيع أن ننفذ هذا الالتزام أم لا؟ الفريق الذي ينتصر للولايات المتحدة وتنتصر له الولايات المتحدة وله علاقة مع إسرائيل يقول إذا أردنا أن ننفذ الاتفاق يجب أن ترضى عنه أمريكا وإسرائيل. يعني أصبحت أمريكا وإسرائيل طرفا في هذا الاتفاق. طيب هل من الممكن أن توافق أمريكا وإسرائيل على هذا الاتفاق الذي تكون فيه المقاومة طرفا أساسيا؟ لا يمكن. فبالتالي أنت علقت المصالحة على موافقة إسرائيل. إسرائيل لن توافق إذا أنت علقت هذا الأمر على عدو، فبالتالي كيف تريدنا أن نتفق؟ هذا الأمر حقيقة زاد سوءا عندما كان الراعي المصري في النظام السابق عندما كان منحازا إلى رؤية الاحتلال، أما الآن الوضع اختلف. أنا أقول دائما للساسة المصريين ولا سيما الآن، وقلتها اليوم عبر منابر إعلامية متعددة، قلت لهم إن الراعي المصري يجب أن يشد على أيدي الفلسطينيين لكي يتوحدوا ويكونوا يدا واحدة، هذا أمر نتفق عليه، فالمصالحة واجبة لا غبار على ذلك. الأمر الثاني علينا أن نجمع الفلسطينيين على رؤية واحدة تتبنى المقاومة والجهاد وتنتهج سياسة الجهاد. لا ينبغي لنا أن نساعد فلانا وأن نتعامل بحياد معطل، لا، نحن نرى أن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة لطرد المحتل ولإرغام أنف إسرائيل. إسرائيل تدرك لغة واحدة، لغة القوة.
لو أنت شايف أن آليات المصالحة ممكنة؟
المصالحة أنجزت.
نعم.
ووقع عليها وتم الاتفاق، وأنا أتحدث لك ويعلم أخي إبراهيم ذلك، وقع على كل ما كل شيء. المشكلة الآن ليست عندنا، ليست عند فتح وليست عند حماس وليست عند مصر، المشكلة موجودة أنه معلق على الموافقة الأمريكية والإسرائيلية. إذا لم طب لماذا نعلق هذا الأمر؟
لا أنا لا أعلق يا دكتور عشان لكي لا يفهم الناس غلط، أنا لم أعلق، أنا أقول أن الانقسام الفلسطيني وتحديدا الرئيس محمود عباس الذي ما زال لا يريد أن يذهب إلى خيار الصحيح العقلي المنطقي.
لا توافق على أمريكا.
بس أنا, 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 أنا أقول لك أن أبو مازن لن يعني عندما وقع في الدوحة آخر حاجة في الدوحة مع السيد خالد مشعل وجاءوا إلى القاهرة وتمت الموافقة ذهب إلى إسرائيل، وعندما وصل إلى رام الله كان له تصريحا خطيرا بعد الاتفاق على أن هو رئيس الوزراء ورئيس الحكومة وكله يعني
رئيس كل
رئيس السلطة رئيس كل حاجة، يعني هو الرئيس يعني الناس ادتك كل حاجة.
أنزل الناس له.
وصل الأمر لأبو مازن أنه يعلن تصريحا لم يفهمه الناس كثيرا، أعلن تصريحا ثاني يوم على طول ما طلع من القاهرة قال أنا لن أوافق على أن أكون رئيس وزراء إلا إذا وافقت إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس. النهار اسوخ يا جدعان، ده ما ينفعش خالص. إسرائيل هتوافق لك؟ هو أنت بتدي بتعطي إسرائيل؟ خلينا نقول أنا الأمانة، قعد أحد قادة الفصائل المقاومة في 2009 قعدوا 9 أيام جايبين كل الفصائل الفلسطينية حوالي 1000 واحد 1000 فلسطيني جم عندنا في فندق من أحد فنادق القاهرة وجلسوا 9 أيام جلسوا على الملفات اللي اتكلم فيها الدكتور الخمسة. وبعد ذلك قعد، أنا أعتبر أن الذي نصح كان ناصحا أمينا، يعني وجد أن هم يدخلوا من ملف يدخلوا في ملف يطلعوا من ملف يدخلوا في ملف، فراح قال مباشرة هو الوزير عمر سليمان وقتها قال له لو سمحت أنت بتعمله دوت وفي رضا أمريكي على الموضوع؟ قال له مش عارف. قال له خلاص ما توصل هناك وتيجي. وصل صاحبنا هناك اتصل بهم بالتليفون قال لهم اصرفوا الناس. حصل هذا، انا اعلم ذلك جيدا. فبالتالي الرؤية الامريكية غير موجودة. الان اصبح لدينا رئيس مصري بالفعل لن ينظر ولن يذهب الى ما كانوا يذهبون اليه. فبالتالي انا اقول ان الانقسام الان، انا لا اقول ان الانقسام الذي تحدث فيه الدكتور، انا مع ان دعم المقاومة هو الحل في القضية الفلسطينية، لا يوجد، لكن أنا بقول أن الانقسام وجب الآن على مصر تحديدا أن تقول من الذي يقصر، فتح أم حماس.
نعم، وهذا ما سنختم به للطرفين إن شاء الله، هي رسالة توجهونها لحكام العرب وللدكتور محمد مرسي على وجه الخصوص.
دكتور
نأخذها منك أولا ثم للدكتور أسامة.
يعني أنا أوجه رسالة للإخوة الفلسطينيين.
نعم.
أن الرئيس أبو عمار، إحنا عندنا مثلا مصري بنقول ما يعرفش إمتى أمه لما يشوف مرتبوه. فبالتالي فهمنا أبو عمار رحمة الله عليه من زمان، أنا بترحم عليه دلوقتي مع أن أنا كنت أختلف معاه.
وسياسة عرفات.
نعم. أبو عمار رحمة الله عليه كان يتعامل بمنطقين، منطق السياسة والمقاومة.
نعم.
ولذلك قتل واستشهد. وأبو عمار وأبو مازن الآن يعمل بشيء واحد. أبو عمار وجد من يترحم عليه، أبو مازن لن يجد من يترحم عليه. هذه رسالتي لأبو مازن وللسلطة الفلسطينية. الأمر الآخر رسالتي إلى الرئيس محمد مرسي، أقول له ضع القضية الفلسطينية أمام عينيك وستكسب بها في مصر وخارج مصر وستكبر في أمام العالم كله،
وستكسب رضا الله أولا.
نعم، لأنه من أرضى الناس في سخط الله غضب سخط الله عليه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه.
بارك الله فيك دكتور أسامة. تختم هذه الحلقة برسالة توجهها إلى الرئيس الدكتور محمد مرسي وإلى حكام العرب جميعا.
أقول للرئيس الدكتور محمد مرسي وفقك الله، أرسم لنا طريق الإرادة. صلاح الدين عندما حرر بيت المقدس لم يكن قد بدأ المشوار وحده، بدأ بذلك عماد الدين ثم نور الدين، ثم بدأ بحرب طويلة كان من جملتها حرب أهلية، وبعد 25 عاما من الجهاد والنضال والمقاومة الداخلية لكن الطريق كان واضح المسار، وصلنا إلى مرحلة التحرير. نحن بحاجة أن ترسم لنا هذا الطريق وأن تحدد لنا معالم هذا الطريق، لأنه بدون هذا المسار الذي هو الرؤية الاستراتيجية التي تعتمد منطق القوة وترسم شعار زوال إسرائيل، فإننا لن نستطيع أن نحرر هذه الأرض ولن نستطيع أن نستعيد دور العربي والإسلام مرة ثانية.
اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا. وهذه آخر رسالة أختم بها هذه الحلقة من الأخ أمير من الأسكندرية، بيقول للرئيس الدكتور محمد مرسي: ليتك ترسم لنا طريق الجهاد ونحن من خلفك سائرون إلى غزة إن شاء الله. مشاهدين الكرام، أختم بهذه الرسالة، وإن شاء الله عز وجل بعد لقاء فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الذي سيكون بعد الحلقة مباشرة، لدينا لقاء مفتوح حول الأحداث الجارية في غزة مع مجموعة من الدعاة والصحفيين، فنرجو منكم أن تنتظرونا في الساعة 11:45 بتوقيت القاهرة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ إبراهيم الدراوي، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة، وأيضا للدكتور أسامة الأشقر، فجزاكم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قضيتنا الأم وهي قضية إخواننا في فلسطين، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أيضا إخواننا في سوريا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هنا إلى أن ألقاكم في 11:45 بتوقيت القاهرة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.